السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان آخر شيء تطرقنا إليه في مجلسنا الأخير هو أدب من آداب الطعام المهمة، ألا وهو الاجتماع على الطعام. وذكرنا أن الاجتماع على الطعام له درجتان أو له صورتان، كلاهما مطلوب تحصيله. فأول وأقصى ما يطلبه الشرع هو اجتماع جميع من حضر المكان على الأكل، فيجتمعون على صحفة واحدة وإناء واحد. وأدنى ما يطلبه هو أن يجتمع أهل البيت الواحد في مكان واحد وإن تفرقت صحافهم، أي يحاول المسلم قدر الإمكان التقليل من الصحون التي يجتمع عليها عدد مختلف، أي تختلف تكثر الصحون فتكثر الفرقة. فإذا قلت هذه الصحاف وهذه الصحون وهذه الأواني قلت الفرقة واجتمعوا على صحفة واحدة. فإن عجزوا عن ذلك فعليهم على الأقل أن يجتمعوا في مكان واحد ويأكلون في وقت واحد. والدليل على أن ذلك، أن تلك الدرجة الأولى هي المطلوبة، قوله عليه الصلاة والسلام: خير أو أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. وبعد طبعا بينا أن هذا لا يعارض قوله تعالى: لا جناح عليكم أن تأكلوا جميعا أو تأكلوا أشتاتا، هذا ليس فيه تعارض، لأن قول العلماء إن الأدب هو الاجتماع على الطعام ليس على سبيل الوجوب. ثم إن سبب نزول هذه الآية كانت في أن العرب اعتادت على الاجتماع على الطعام، هذه عادتهم، فكانوا يتحرجون أن يأكلوا وحدهم فينتظرون غيرهم. الله تعالى يقول: لا داعي للانتظار، وكلوا أشتاتا فلا بأس بذلك. وهذا بالعكس أن يدل على حرص العرب على الاجتماع على الطعام. و لهذه المناسبة هناك أدبان آخران نذكرهما لم يذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. فالأدب الثالث أو الثاني عشر ولا الثالث عشر ولا ما أدري أين وصل بنا العدد، وهو حرص الشريعة على إطعام الخادم، أي أن يطعم السيد خادمه معه، أن يطعم السيد خادمه معه. وحقوق الخادم لكثرة النصوص فيها ووفرة الأحاديث في الحظ على ذلك أمر لا يخفى ولا تجده في شريعة غير شريعة الإسلام، فلا تجد قانونا ولا شرعا يؤكد على حقوق الخادم كما تؤكد عليه الشريعة الإسلامية. وهذه الأحاديث والنصوص وإن كانت تمس الرقيق العبد، صحيح أن تمس العبد بالدرجة الأولى، إلا أن العامل الذي يكون تحت إمرة السيد، يكون تحت حكم إنسان آخر، فهذا أيضا تجب له هذه الحقوق أو تجب له بعض هذه الحقوق. الفرق بين العامل الذي يعمل عندك مثلا الخادم والعبد الذي هو رقيق، كما يقولوا العبد مملوك، مملوك بمعنى إما اشتريته أو أنك ضربت عليه الرق في جهاد ونحوه. ما الفرق بينهما من حيث الحقوق؟ الفرق واحد، أن العبد الذي تملكه هذا تجب عليه النفقة، تنفق عليه مأكلا وملبسا، مفهوم؟ لذلك العلماء عندما يذكرون أسباب النفقة يذكرون الرق فيها، فيقولون أسباب وجوب النفقة الزوجية، يعني الزوج تجب عليه النفقة على زوجته، وثانيا وهو الأبوة، الوالد يجب عليه أن ينفق على من تحته، مفهوم؟ ويذكرون ماذا؟ ملك اليمين. فملك اليمين من موجبات النفقة. إنسان عنده مملوك لا يستطيع أن ينفق عليه، يقول ما عنديش باش ننفق، بيعه أو أعتقه، أما أن تتركه وتضيعه فهذا حرام، تنفق عليه كما تنفق على نفسك، هذا هو الفرق. أما الخادم الذي يعمل عندك هل تجب عليك النفقة عليه؟ لا، لا تجب النفقة عليه، لأنه خادم يأخذ أجره وينصرف. لكن يشترك الخادم اللي هو العامل عندك والعبد في حقوق كثيرة، منها ما سنذكره. فمن هذه الحقوق التي يشتركان فيها ما عدا النفقة، قلنا النفقة لا تجب، إذا أحببت أن تنفق ما فيش مشكلة. تعرفوا شو النفقة؟ عند التقاضي مو عند التراضي، عند التراضي كل واحد يدبر رأسه، مفهوم؟ لكن عند التقاضي أقل ما يجب هو ثوب، في كما يذكر العلماء ثوب عند الحاجة، ثوب بالصيف وثوب بالشتاء، مفهوم؟ هذا أقل شيء يجب. فإذا احتاج إلى ثوب غيرهما وجب على السيد أن يشتري له ثوبا ويطعمه مما يطعم، يأكل يطعم العبد هذا، يطعمه مما يطعمه هو أيضا ويلبسه مما يلبس، هكذا الشريعة الإسلامية، وإلا فلا يجوز له أن يتخذ عبدا. هذا حق نضعه جانبا. الخادم يشترك هو والعبد في حقوق، منها أن لا يعاملهم معاملة فوق جهدهم، لا يعاملهم معاملة الآلة، فينبغي أن يتذكر أن لديه بشرا، لما في الحديث الذي رواه أبو ذر طبعا في الصحيحين، تعرف قصة أبي ذر طرقنا إليها مرة في كتاب اللباس، أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إخوانكم خوالكم، إخوانكم خوالكم، الخول هو الخدم، يعني هنا فيه قلب، فيه تقديم وتأخير، تقدير الكلام خوالكم أي خدمكم، إخوانكم فهم، إخوانكم خدمكم، وبدأ بذكر الأخوة للتنبيه، ما حبش يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خدمكم إخوانكم، لا، بدأ قبل إخوانكم خدمكم، فقدم الأخوة على الخدمة لينبه على أنهم وإن كانوا خدما فلم يعروا من لباس الأخوة. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، أي لا تكلفه ما لا يطير، فإن كلفتموهم فأعينوهم، إن كلفتهم شيئا لا يطيقونه فيجب عليك أن تعينه على ذلك العمل. فالمسلم الذي تحت يديه خادم عامل عليه أن يحسن إليه بنص هذا الحديث. ثانيا، أن لا يدعو عليهم إذا غضب، أن لا يدعو عليهم إذا غضب، فقد روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم، لا تدعوا على أنفسكم أي بالشر، ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم. أحيانا إنسان يغضب على سيارة أو أثاث يقول لعنك الله، هذا دعاء بالشر، ملعون، فلا تدعوا على هذه الأشياء. قال لا توافق من الله تعالى ساعة، ساعة لكم فيها عطاء فيستجيب لكم، يعني قد يوافق هذا الدعاء ساعة عطاء من الله فيستجيب لهذا الدعاء. إذن لا يدعو عليه إذا غضب، كذلك لا يكلف ما لا يطيق. ثالثا أن يعفو عنهم كثيرا، أن يعفو عنهم لأن الأعمال كثيرة والذهن قد يذهل والجسم قد يتعب، فالمسلم ينبغي عليه أن يتذكر هذا، أن لا أن يعفو عنهم كثيرا في تقصيرهم. ولاحظ كلمة كثيرا ليست من عندي وإنما هي من نص الحديث، فقد جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، اسمع السؤال عجيب، قال: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ إذن هذا السائل يعفو عن الخادم لكن يريد كم، يعني شحال نعفو عنه، كم نعفو عن الخادم؟ فقال فصمت، ثم أعاد عليه فقال فصمت، فلما كان في الثالثة قال: أعفو عنه في كل يوم 70 مرة، أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. كأن العلماء يقول لك، كان يقول لك أعفو عنهم دائما لأنه مستحيل ويغلط، شو هذا يغلط 70 مرة؟ خادم يغلط 70 مرة هذا رح بيعه ولا رح شوف غيره، لكن هو يقول لك أعفو عنه 70 مرة في اليوم كأنه أعفو عنه دائما لأنه عامل وما أحد يرضى بهذه المنزلة لولا الحاجة، فأعفو عنه. لماذا؟ لأن الأعمال كثيرة والذهن يغفل، قد يذهل الذهن. كذلك من المستحب رابعا أن يسأله عن حاجته، أن يتعاهده بالسؤال وينظر في أموره، فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل أو امرأة لم يعنيه الراوي، كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم: ألك حاجة؟ أي هل تريد شيء؟ لك مشكل؟ لك حاجة؟ ألك حاجة؟ قال: حتى كان ذات يوم قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام حاجتي. هذاك عمره ما قال له نعم لي حاجة، دائما يقول لا لا، لهذه المرة قال لي حاجة، فقال: وما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة، حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال: ومن دلك على هذا؟ أي كيف تفطنت إلى هذا؟ فقال: ربي الله سبحانه وتعالى وفقني إلى هذا. فقال: إما لا، في معنى نقول بجزائرية ما لا، يعني إن كان ولا بد، ها وش معنى إما لا؟ إن كان ذاك ولا بد، إما لا فأعني بكثرة السجود، يعني أنا أدعو لك أن أشفع لك يوم القيامة لكن أعني على ذلك بكثرة السجود. كذلك خامسا أن يجتنب ضربه، فيحرم على المسلم ضرب الخادم وضرب العبد، وخاصة اللطم في الوجه معروف أن هذا حكم معروف، لكن الضرب مطلقا لا يحل، لما رواه الإمام أحمد عن زادان قال: كنت عند ابن عمر فدعا غلاما له فأعتقه، استدعاه قال: روح لك حر، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب عبدا له، من ضرب عبدا له حدا لم يأته أو ظلمه أو لطمه فإن كفارته عتقه، يعني كفارة ضرب هذا العبد هو عتقه. فانظر كيف عظمت الشريعة أمر الخادم بما لم تعظمه شريعة أخرى. فمن كان المسلم أو بعض المسلمين لديهم خدم، ما نقولش الخدم تاع البيت لكن في العمل خاصة، فعليه أن يتذكر هذه التوجيهات النبوية، ما عدا وجوب الإنفاق عليه يتذكر هذه التوجيهات النبوية، هذه من ناحية معاملات لا يتفطن إليها المسلم، لا يدعو عليه، يتفقد حاجاته، ولا يكلفه ما لا يطيق، يعفو عنه كثيرا. فهم هذه أمور مهمة ولا ينساها لك الخادم، الخادم مهما عاش معك لا ينسى لك هذا الفضل ولا ينسى لك هذا الخير. أما الأمور الواضحات حقوق الخادم الواجبة من مال وأجرة فهذا لا يناقش فيه أحد. ومن آداب ومن حقوق الخادم أو التي تلزمه تستحب له ما نحن الآن بصدده، أن تجلسه معك عند الأكل، تجلسه معك عند الأكل، ويتأكد هذا الأمر إذا جاء الخادم بنفسه هو بالطعام، إذا كان الخادم نفسه هو الذي جاء بالطعام فهذا يتأكد. احنا نحكي حتى وإن لم يأتي هو بالطعام، أحضره أهلك أو اشتريتها أنت، فهنا من المستحب أن تدعو خادمك يؤكلك، فكيف لو كان هو الذي أتى به؟ فهذا باب أولى، فيجلسه معه. فإن لم يستطع خلاص ما يقدرش يريح معه لأمر بدله، فيعطيه شيئا من ذلك الأكل، يعطيه شيء من ذلك الأكل. فجاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه. يعني هو الذي قاس حر هذا الطعام وعالجه، بمعنى تعاهده بالطبخ ونحو ذلك. فإن لم يجلسه معه اشتفى منه أن نحاول أجلسه معك، وهذا أدب رفيع، يعني لا يخطر ببال أصحاب الأموال الطائلة يعني يجلس الخادم معه يؤكله. الرسول عليه الصلاة والسلام ينبهك إلى أمر قد ربما لم يخطر ببالك. قال النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث الحث على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام، لا سيما في حق من صانعه أو حمله، لأنه ولي حره ودخانه وتعلقت به نفسه طبعا وشم رائحته، وهذا كله محمول على الاستحباب. شوف الشرع انتانا ينبهك ويترك لك الأمر، والمسلم الحمد لله طيب يرضى بالأجر، مستحب يفعله. وقال بعض السلف: ما استكبر من أكل مع خادمه، نجا من الكبر من أكل مع خادمه. هذا أدب رفيع، وهو ذكرناه بمناسبة أن المسلم يحرص على الاجتماع على الطعام، ولو مع العبد ولو مع الخادم يحرص على الاجتماع على الطعام معه. ومن الآداب أيضا الأدب الثاني عشر أو الثالث عشر، أيضا له علقة بما سبق، حاجة صغيرة، البدء بإعطاء الطعام للأطفال. يعني إذا حضر الطعام يبدأ المسلم بالأطفال الصغار ثم يؤخر الكبار، ولو كان الكبار ضيوفا، لأن هذه السنة، وهذا أمر معقول المعنى ولا لا؟ أمر مفهوم، أن المسلم من الأدب الذي يرشد إليه إذا كان الأطفال بالبيت ورأوا الطعام وشموا رائحة فليبدأ بهم. وهذا له مقاصد كثيرة، له مقاصد كثيرة. أمر شيء واضح بمعنى أن الطفل تتعلق نفسه بالطعام أكثر، مفروضة أكثر من الكبير، الطفل تتعلق نفسه بالطعام أكثر من الكبير، فهم. ثانيا أن هذا علاج نفسي للطفل، فالطفل إذا عظمته وكبرت به من صغره لم ينس لك ذلك، يعني هذا يربي فيه الشخصية، ما يخرج مذلول، فهم. أما الطفل الذي دائما يهمش، فهم، يشارك في الحديث تسكته مع الكبار، اسكت الكبار ما يهضر، الكبار ما يهضرهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، خليه إذا كان الأمر جائز يعني يتكلم فيه، خذ فيه خليه يتكلم، أبدي رأيك ما فيش مشكلة، حبيت ما يشاركش في الحديث ما تقعدوش أصلا معه، فلاني غلط. هذا طفل هذا طفل، لكن هذا حاوزه، هذا ما تخليش يقعد معه. فالشاهد الآن شفنا هذا الأمر يتكرر معنا إن شاء الله تاني نتحدث عليه في كتاب الأدب في السلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتقصد إذا مر بالأطفال أن يسلم عليهم ويدعو لهم بالبركة، شوف يتقصد يمر عليهم يتقصد ويسلم عليهم السلام عليكم ويدعو لهم بالبركة، فهم. هذا أمر مهم، لماذا؟ لأن الطفل ينبغي أن يهمش. قلت يعني في المجلس اتركه يتحدث، ما حبيش يسمع الكلام أصلا لا يجلس، أما وهو قد جلس إذا تحدث على الأقل كما أقول ما تسكتوش بطريقة عنيفة، خليه تنمو عنده شخصية، والشخصية مهمة جدا خاصة في هذا الزمان، خاصة في المسلم. حنا تسيبوا بالك يقول لك نعلم وليدي كاراتي، علاش يسلك راسه كاراتي أكثر ولا هذه، الشخصية مهمة، يعني الشخصية المسلم خاش بزاف ناس يعرفوا كاراتيه بصح مذلولين، مفهوم؟ يعني يشتار في خاوته فقط، مش راه يأمر معروف نهى منكر بها، لا. الشخصية المسلم مهمة، وهذا وتضعف الشخصية بهذا التهميش بالضرب بغير سبب، ضرب هكذا كما احنا نقولوا يرجع برخوش، يعني منين جات الكلمة برخوش؟ بالك من نهر براغوث اللي في نهر براغوث اللي في الأردن. هذا تضعف الشخصية، وشفنا هذا العلماء يذكروا لك هذه الفائدة في الحديث عن بني إسرائيل كيف تربوا على الذل. قالك جيل كامل ذل، جيل كامل كان ذليلا، لماذا؟ ضرب وصفع وجلد، تربى على الذل طول حياته وخايف. فحتى ذهب ذلك الجيل ظهر الجهاد في بني إسرائيل. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. 40 سنة علاش بالذات؟ قال حتى يذهب هذا الجيل، يروح هذا الجيل ويجي جيل آخر يتربى على المعالي ويترك سفاسف الأمور، يتربى على الشجاعة، يكون عنده شخصية. وهنا تنبيه مهم، يقول لماذا ذل لشدة الضرب الذي كان يقع عليه الإنسان؟ من الآن يتدارك الأمر، يتدارك الأمر ويبتعد عن هذا الضرب غير مجدي. تضربه على شيء بلك واضح كبير جيد وتكون فيها منفعة، ما تضربه على كاس كسر، ماذا تضربه على الصلاة؟ واحدة من اثنين، يا إما الكاس كما الصلاة ولا الصلاة كما الكاس، واحدة من اثنين. فلا لا، وش يخرج بنتيجة؟ خاصة مسكين دري صغير بيخمم، ضربني على الصلاة القياس وضربني على الكاس، إذا الصلاة مثل الكاس ولا الكاس مثل الصلاة، فهم؟ لكن إذا عرفت وين تغلظ عليه الكلام، تغلظ عليه في المعاملة، غلظها في أمور كبيرة جدا. أما الضرب هذا خلاص يعني يذله ويضعف شخصيته. قلنا احنا في أمس الحاجة لهذا الأمر، لا تهمش في الكلام ولا تهمش في الطعام، وتبدأ به وتكرمه، تبدأ بالطفل. هو قلنا كاين أمر معقول المعنى وكاين أمر لا يراه كثير من الناس، والعلماء يرون ما لا نرى. فجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بأول الثمر. طبعا الناس كلها تنتظر جني الثمار في المدينة، لماذا؟ مش يأكلوا، فكلهم ينتظرون موسم الحصاد. كان يؤتى بأول الثمر، أول ثمر يخرج من المدينة، مفهوم؟ فيقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. إذن يدعو باش يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا الحصاد، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. هذا الأدب لا تدرسه في الفقه. في الفقه وش يدرسوك؟ يدرسوك في وقت الحصاد جيب المساكين، ولا يجوز الحصاد بالليل، فهم؟ الحصاد راح تجني الثمار بالليل لا يجوز، لماذا؟ لأن في هذا حرمانا الفقراء والمساكين، فهم؟ لكن لو جنيت في النهار يحضر هذا الحصاد، يحضر من؟ الفقراء والمساكين، فيعطون. هذا يسموه الجذاد. حتى في سورة القلم قصة أصحاب الجنة، لماذا عاقبهم الله سبحانه وتعالى؟ عاقبهم لغرورهم بما لديهم، ثم أنهم ذهبوا يحصدونها ليلا حتى لا يشاركهم في ذلك الخير مسكين، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى. في الفقه تدرس، يقول لك ويحرم الحصاد أو الجن حصاد أو الجن الثمار بالليل وإنما بالنهار حتى يعطى المساكين والفقراء، إيه صح؟ هذا لا تدرسه في الفقه، أنه حتى الأطفال إذا حضروا فيبدأ بهم وقس. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الحصاد ويبدأ بالأطفال، كذلك احنا ننتظر الطعام، فأول من يبدأ به هو الأطفال. وهذا أمر قلنا معلوم ومعقول المعنى. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وخص رسول الله عليه الصلاة والسلام الصغير لكونه أرغب فيه وأكثر تطلعا إليه ويفرح لما لا يفرح به الكبير، فخص النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال بذلك. هذا فيما يتعلق بهذين الأدبين، وننتقل ونعود إلى الكتاب. فقال رحمه الله تعالى الترهيب من الإمعان في الشبع. الترهيب من الإمعان في الشبع والتوسع في المآكل والمشارب شرها وبطرا. الترهيب من الإمعان في الشبع والتوسع في المآكل والمشارب شرها وبطرا. هذا الأدب 14، وهو التلذذ بالطعام دون إسراف ولا ترف. دون إسراف ولا ترف ما يتوسعش المسلم. وسنرى أحاديث كثيرة وتوجيهات نبوية عظيمة في هذا الباب، وهو ما يسمى بأن المسلم عليه أن يقنع ويزهد في المأكل والمشرب. وهذا الباب من أعظم أبواب آداب الطعام، ويدل على أمور. يعني إنسان يتحلى بهذا الأدب أنه يترك التوسع. شفنا هذا الأمر، نبهنا عليه فيما سبق، كي كان الرسول عليه الصلاة والسلام حبوا يعرفوا العلماء علاش نهى عن الاتكاء، ما يجلسش ما يطولش في الجلسة، يأكل شوي وينصرف، ما يقيم به صلبة، ما يسد به رمقه وينصرف، لا يطيل. فهذا كنا قد أشرنا إليه، لكن جاء ما يأتي ويجمع لك نصوصا كثيرة في بيان ذم الشبع والترف والمغالاة في الأكل والشرب ونحو ذلك من المطاعم والمشارب. قلت هذا الباب يدل على أمور نافعة، يعني يعرفك بمقاصد الإسلام ويعرفك بمقاصد الشريعة. منها أن الإسلام يربي المسلم على ترك التنعم، شفنا هذا في اللباس كذلك في الطعام. يربي الإسلام العبد على ترك التنعم، لأن التنعم يفضي إلى حب الدنيا والتعلق بها. من الذي يحب الشيء أو يتعلق به؟ من ألفه واعتاد عليه. أما الإنسان إذا ما اعتاد على الشيء يسهل عليه تركه وهجره، مفهوم؟ حتى الطفل الصغير وش يصير له؟ الطفل الصغير عبك كما تفطموش مشكلة، ويبدأ الفطام. صحيح أنه يرضع حولين كاملين، صح، يبدأ الفطام متى؟ من عام وستشهر تبدأ تنقص له الأم، تبدأ تنقص له وتولف له أمر آخر، تنقص له حتى يبدأ ما تفطموش مباشرة. يهضر بالك، بالك يتكلم، ولم يتكلم في المال إلا أربع نضيفوه واللي خامس. فشاهد أن الفطام له قواعده، له شروح وفطم الطفل، فلا بد من تريث وتقطع عنه رسلا. لماذا؟ قالك العلماء لو كما تفطموش حتى العامين ما ينفطم، يبقى ويشب على حب الرضاع، يشب على حب الرضاع، يبقى يرضع ولو 4 سنين 5 سنين 6 سنين يبقى يرضع ويتعلق بذلك. فلا بد إذن من الفطم. كذلك المسلم يفطم نفسه عن هذه الدنيا ولا يعتادها. الذي يعتاد إلى الترف مثلا، أنت أحيانا تتوسع، وغالب حياتك لا تتوسع. هل تعتاد على التوسع؟ الجواب لا. لكن الذي يعتاد على التوسع، الذي يعتاد على التوسع والترف، أن له أن لا تتعلق الدنيا به. والسلف كما سترون من أحاديث وآثار نأتي بها، كانوا يخشون على أنفسهم أن يدخلوا تحت قوله عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار، وش يقول لهم؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. هذا أول ما ينادى به الكفر، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. كذلك يدل هذا الباب، قلنا يربي المرء على ترك الدنيا ويسهل عليه الانصراف عنها. ثانيا يدل على سمو روح المسلم، أن روح المسلم عالية ولا تتعلق بالشهوات، ولا يكون المسلم عبدا للشهوات. ومنها الطعام والشراب. بعض الناس أسرى للطعام والشراب، كما يأكل شيء أكل معين أو شراب معين أو بطريقة معينة لا يأكل، وهذا في الحقيقة مذموم. إنما المسلم روحه أعلى من هذا بكثير، فلا يبخل على نفسه بالموجود ولا يتكلف المفقود. عندك موجود كله، ولكن لا تتكلف الشيء المفقود. كذلك يربي هذا الباب وهذه الأحاديث، تربي المسلم على أن لا يتمتع بالفضل. الفضل هو الشيء الزائد، الشيء الفاضل عندك لا تتمتع به، وإنما ينفقه في وجوه الخير، ينفقه في وجوه الخير ويعمل بذلك لآخرته. الزائد هذا هو طبعا بقدر ما ينفق قدر ما الله سبحانه وتعالى سيعوض، لكن شوف هذا عنده ثقة بالله فامتثل أمر الله. لذلك جاء في صحيح مسلم عن أبي أمامة الباهلي، وهذا الحديث من أعظم الأحاديث يعني يحتاج إلى دروس لشرحه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك، شيء زائد وكان تبذله هذا أفضل، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. اعلم أنك لن تلام على كفاف، تركت غير وشيك فيك لا تلام على ذلك. لماذا؟ لأنك لو مسكت الفضل تحاسب عليه، وإن لم تصرفه في وجوه الطاعة تعاقب عليه. فهم لذلك وأن تمسكه شر لك، يعني راح تتحاسب، عندك فضل زيد وإذا ما صرفتوش في وجوهه فنارك راح تتعاقب، أن لك المفر. ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، يعني أمسك ما يكفيك حتى لا تجعل يدك سفلى، وابدأ بمن تعول ولا تمسك هذا الفضل. كذلك وسطية، يدل هذا الباب على وسطية الإسلام، فهناك طائفة حرمت الطيبات وهناك طائفة توسعت في المباحات، والحق وسط. فهذا الباب إذا درسته تدرك هذا جيدا. فالتلذذ بالطعام مباح، والتلذذ بالشراب حلال، الإنسان يتمتع بما هو مشروب وبما هو مأكول ما لم يكن فيه فخر ولا إسراف، ما يكونش فيه اهتمام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الله أمرنا بها، كلوا من الطيبات أي نتلذذ بها، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فلا مانع من الإنسان، لا مانع أن يتمتع الإنسان ويتلذذ بأصناف الطعام والشراب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك إذا وجد، لكن ما كان هذا هو همه عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الرطب بالقثاء. الرطب شو هو؟ التمر كما نقول احنا، الدقلة مثل الدقلة، الرطب مش مفهوم، مش يبرك تمر، الرطب يعني حلو جدا، بالقثاء مفهوم، بالقثاء هو البطيخ مفهوم، والبطيخ بارد ولا لا مفهوم، فتذهب حر هذا ببرد هذا. طبعا تتأكل الاخر حلو جدا ويمر عليه شو؟ القثاء، أكل طيب. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلذذ بالطعام الموجود. كذلك جاء في الصحيحين عن عائشة: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب الحلواء والعسل، يحب الحلواء والعسل، الحلواء والعسل هذا أمر عادي. النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث فيه فائدة فقهية، بعض السلف نهوا وكرهوا أن يأكل الإنسان الشيء الحلو المصنوع، يقول مشكلة مفهوم، قال لك كانوا يكرهون أن يأكل المسلم الشيء الحلو المصنوع، وإنما يأكل الشيء الحلو المطبوع بمعنى طبيعي كالعسل كالتمر كالقثاء مفهوم. لكن هنا هذا الحديث استدل به الفقهاء على أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويجوز أكل الحلو المصنوع، وهذا فيه تقصد للتلذذ، يعني التلذذ جائز ما فيش مشكلة، إنسان لا يحرم ما أحل الله تبارك وتعالى. يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: لم يكن صلى الله عليه وسلم حبه لها أي للحلواء على معنى كثرة التشهي وشدة نزاع النفس لها، وإنما كان ينال منها إذا أحضرت نيلا صالحا، فيعلم من حضر أنها تعجبه. عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلذذ بالمباح ولا يتقصد ذلك. وروى أبو داود عن ابني بسر السلميين رضي الله عنهما قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا له زبدا وتمرا، وكان يحب الزبدة والتمر. طبعا اللبن يعطي زبدا، يأكل الزبدة بالتمر، هذا أكل طيب نافع. وأيضا تقول عائشة كما في سنن الترمذي: كان أحب الشراب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الحلو البارد. الحلو البارد كان يحب هذا عليه الصلاة والسلام. وثبت أنه أكل الأرنب. لما أكل أرنب مشوي ما شاء الله، الأرنب أكل كما في الصحيحين عن أنس بن مالك يقول أني راحوا يصيدوا الأرنب هذا. علاش منيح تعرفها؟ بعض الفقهاء كارهوا، بعض السلف كارهوا أكل الأرنب، والصواب جوازه. صحيح أن الأرنب فيها أمر تتقزز من النفوس، وهو أن الأرنب من الحيوانات التي تحيض. فهم صلي وما تصليش لأهل فهم فإن الحيوان يعني إلى جانب المرأة من بني آدم يحيض الضبع والأرنب. وعليكم السلام ورحمة الله. والخفاش هذا الأرنب كرهه بعض السلف. لماذا؟ كونه يحيض يعني يظهر عليه دم، إيش بدنا نسوي فيه؟ الإنسان جائز أكله ما فيش مشكل. إذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل أكل الأرنب أحيانا، وأكل اللحم كما مضى معنا في أحاديث كثيرة، كان تعجبه الذراع عليه الصلاة والسلام. كذلك طبعا هذا ثبت مرة أكل الدجاج مرة، الدجاج فيه مشكلة. ثبت في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا. دجاج قليل باش تشوف حديث هكذا، قليل باش كان يأكل دجاج. لماذا؟ يورث في الإنسان صفة الجبن ولا يبقى. يقولي حتى احنا واحد كيخاف شو نقول له؟ قولوا له دجاجة فهم ايدك. ويجوز تأكل دجاج؟ يجوز عادي، متحرمش ما أحلم. صح يستحب تأكل بعده ضبع، يجوز تأكل ضبع باش ترجع باش ترجع الميزان. خش كنت تأكل بزاف، شوف الدجاج سبحان الله، وتخيل الدجاج، الدجاج رغم يوكله أحد الأكل عجيب أو يسرى العجب. الدجاج وبداته دجاج، وثاني يوم يوكله أكل عجيب. فهم بشي يسمان بالخف، بلغنا عن بعض يوم جاءوا يستفتون على كل حال، ما ينبلي لا يجوز ولا بد من التشهير بهم والتحذير منهم ورفع دعوة ضدهم، لابد، لأنه المفسدون في الأرض يبيعون الدجاج ويطعمونه أكلهم ذلك الأكل الذي يأكلونه، ويخلطوا معه لحم مفري تاع الميتة، لحم مفري يعني مرحي، يخلطوا معه ذلك ويأكلوا. طبعا الدجاج معروف إذا أكل مثل هذا ينتفخ، يجي يبيعوا الناس شيء يعني رو يحدث عجيب. أكل لي حال، الشاهد من هذا العلماء يذكرون تفاصيل حياة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يأكل هذا الأمور متى وجدت ويتلذذ بها عليه الصلاة والسلام، فليأتي أحد ويحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى. والعلماء يذكرون أن التمتع بالطيبات جائز بشرطين اثنين. التمتع بالطيبات يعني الشيء المباح جائز بشرطين. الشرط الأول عدم التبذير والإسراف ومجاوزة الحد إلى حد التارف، عدم التبذير والإسراف الذي يفضي بك إلى رميه، يفضي به إلى إلقائه. وهذا يحدث كثير من الناس، ربما اشتروا الطعام أكثر مما يلزمهم فيلقونه. والله سبحانه وتعالى يقول: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. إذن هذه الأمور طاعة، هذه الأمور من أعظم الطاعة، تنفق على ذي القربى وتنفق على مسكين وتنفق على ابن السبيل. صح قال كي تنفق عليهم ولا تبذر تبذيرا. سبحانه إذن هو يتكلم عن الصالحات، عن الأمور، عن الطاعات، عن القربات، ويقول لك لا تبذر تبذيرا. فكيف في أمر مباح أو شيء محرم؟ مشكلة. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، أي هذا أخو الشيطان. كل من سار على طريقة آخر وش قالوا فلان أخو الشيء الفلان. مثال إنسان يجتهد في العلم قل هذا أخو العلم، والذي يبرر هذا أخو الجهل. مفهوم؟ لأن ماذا؟ مقترن به. والشرط الثاني أن لا يؤدي به الأكل والشرب إلى التخمة، إلى التخمة والشبع المثقل المكسب. خاطش كاين شبع له درجات، وسنرى اختلاف العلماء في جواز الشبع، يجوز تشبع ولا لا؟ ناندي العلماء اختلفوا في هذه القضية، هل يجوز تأكل حتى تشبع؟ في وقت شنو؟ فهم تشبع شو قصدك بالشبع؟ مفهوم، هل هو أول الشبع ولا الشبع الذي يتعدى حده؟ هذا مسألة مهمة، مسألة قد إنسان قد ينسى نفسه ويكثر من الشبع. قال لك العلماء أن لا يؤدي الأكل أو الشرب إلى الشبع المثقل المكسب، وسنرى من أجل هذا أحاديث الباب، لذلك ذكر المؤلف هذا الباب، الترهيب من الإمعان في الشبع. ليش قال الإمعان؟ يعني تفوت الحد تاع الشبع، شبعت قف، شحت تفوت الحد الشبع، انت شبعت وتزيد، لا، هذا هو الذي وردت فيه الأحاديث التي سنأتي عليها، وهي 18 حديثا 18 حديث، وتبين هذه الأحاديث أمورا سنذكرها، وأحاديث عظيمة، خاصة الحديث الثالث والرابع منها. أول الأحاديث ما رواه مالك أو الإمام مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم يأكل في معا واحد، والكافر في سبعة أمعاء. أعيد، عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر في سبعة أمعاء. وفي رواية للبخاري، سنشرح الحديث، في رواية للبخاري أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن المؤمن يأكل في معا واحد، وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. وفي رواية لمسلم قال: أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا كافرا، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت، اسمع منه، فشرب حلابها ثم أخرى فشرب حلابها ثم أخرى فشرب حلابها حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليشرب في معا واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. من خلال هذه الأحاديث أو الألفاظ، الحديث هذا كله عن أبي هريرة، كل هذه الألفاظ حديث واحد تعددت رواياته وزيادات وألفاظ مختلفة. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم يأكل في معا واحد. المعن، المعى، إذا عرفته المعى وإذا نكرته فقل معا، مفرد أمعاء، مثل ما تقول واحد يجي يقول لك أعطيني مفرد آناء، أنا أقرأ القرآن آناء الليل، مفرد تاعه قل له إنا، المفرد إنا والإنا، إيه هذا جمعه أمعاء آناء، والمعى معا جمعه أمعاء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول باللي المؤمن يأكل فيه معا واحد، مصرا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، في سبعة أمعاء. وسبب ورود هذا الحديث أن رجلا استضافه كافر، استضافه الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي هذا جواز استضافة الكافر بنية، بنية ماذا؟ دعوته إلى الإسلام، بنية تأليف قلبه، لا بأس بذلك، مفهوم. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاب مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، شو المقصود؟ مقصود به طعام الدعوة، مقصود به طعام الدعوة، طعام الخلة، مفهوم، أنك تخالله وتصاحبه، هذا الذي لا ينبغي، مفهوم. فلا يأكل طعامك إلا تقي ولا تصاحب إلا مؤمن، فهذا فيه جواز أن المسلم يستضيف، كما مسألة المريض، هل يجوز عيادة المريض الكافر؟ الجواب لا، إلا بشرط أن تدعوه إلى الخير، تروح تزوره وتدعوه إلى الخير وتبين له الدعوة إلى الإسلام، لعله مات فيموت مؤمنا وتنجيه كلمة لا إله إلا الله من النار، من الخلود فيها. فهنا هذا الرجل استضافه وكان كافرا، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم له بشاة، فحلبت شاة حلبت، فشرب حلابها، والحلاب هو الحليب الذي تضره الشاة، شرب كل الحليب. أمر له بأخرى فشرب حلابها، وثالثة فشرب حلابها، حتى شرب حلابها 7 شياه. مش عنده جوع؟ لا ندري. 7 أمعاء. هو في الحقيقة المؤمن والكافر كلاهما له يعني واحدة، الأمعاء لا تختلف سواء إيمان بالإيمان بالكافر، لكن هذا مثل ضربه رسول الله عليه الصلاة والسلام في زهد المؤمن في الدنيا وعدم إقباله عليها وبركة الله تعالى له في الرزق، وفي إقبال وحرص الكافر على الدنيا وعدم مباركة الله تعالى له في الرزق. تقول هذا مثل وليس على حقيقته، فهم؟ فبعض الناس والعياذ بالله رد هذا الحديث وقال هذا حديث باطل وإن كان في صحيح البخاري ومسلم. لماذا؟ قال لأنه مستحيل يكون للكافر 7 أمعاء والمؤمن معا واحد. جواب هذا جهل بأسلوب العرب، فالعرب تعبر بهذا الأمر فيما مثلا إنسان ذكي جدا قيل عنه له عقلان، هل صح له عقلان؟ له عقلان وعقل واحد، لكن قوة هذا العقل تساوي عقلين. كذلك هذا له معا واحد، لكن شساعة هذا المعا هذا تساوي 7 أمعاء. فهذا مثل وليس على حقيقته كما قد يظن ظان. فلما أسلم أصبح فأسلم، هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام استضاف من أجل دعوته إلى الإسلام فأسلم. فوضع له حلاب شاة فشربه، وضع له حلاب شاة أخرى فلم يتمه، ما استطاع أن يتمه. شو معناه؟ معنى أن الإسلام يعمل عمله في الإنسان فيبارك الله سبحانه وتعالى في رزق المسلم ويقنعه بالقليل. لذلك هذا الحديث ماذا نقول؟ في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يبارك، أن الله يبارك في رزق المؤمن التقي ولا يبارك في رزق الكافر والفاجر الشقي، وأن الإسلام يعمل عمله في قناعة الإنسان، يقنعه الله بما آتاه ويبارك له. ومثل هذا الحديث ما في الصحيحين عن نافع يرحمك الله، عن نافع رحمه الله قال كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه. هذا في الصحيحين، ابن عمر ما كانش يأكل أبدا حتى يجيبوا له مسكين، يحرص على الاجتماع ويحرص على إطعام المسكين معه. فقال فأدخلت رجلا عليه، جاب له مسكين نافع، قال روح جيب لي مسكين، جاب له مسكين، وفي الحقيقة هذا ماشي مسكين دكتور. فأدخلت له رجلا فأكل كثيرا، فأكل كثيرا، فقال ابن عمر يا نافع لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. فابن عمر رضي الله تعالى يرى أن هذا وإن كان مسلم تشبه بالكافر في عدم القناعة بالقليل، وفيه شره وأنه لم يبارك الله تعالى له في رزقه. إذن مغزى هذا الحديث أن الذي يأكل كثيرا فيه تشبه بالكافر، أنه يتشبه بالكافر، الذي يأكل كثيرا فهو يتشبه بالكافر. وكما ذكرنا أن المسلم بحسب ما عود نفسه أهله أولاده بطنه، هذا أمر بحسب ما تعوده، فإذا عودت حتى المعدة إنما تكبر بحسب ما تعطيها مع الأيام، مع الأيام تولي تطلب، لأنك علاش عودتها كبرتها. إنسان المسلم ينبغي له أن يقلل حتى يعتاد تلك القلة ولا يشبع حتى لا يقع في مثل هذا الذم الشديد من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا مغزى الحديث، شو مغزى الحديث؟ أن الشبع من وجوه الترهيب عن الشبع أن الذي يأكل كثيرا فيه تشبه بالكافر، فالكافر هو الذي يأكل كثيرا. الحديث الثاني حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. انتبه لهذه البلاغة، تقول أين هي البلاغة؟ تشوف بلاغة عجيبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا الحديث رواه الترمذي. أعيد، عن المقدام ابن معدي كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. فنقول عنوان هذا الحديث أن شر الأوعية هو بطن ابن آدم، شر الأوعية بطن ابن آدم. ما وجه البلاغة في هذا الحديث؟ أولا، الوعاء هو الظرف، الوعاء هو الظرف، لأنه يعي الشيء أن يجمعه ويحفظ فيه. لما نقول لك أنا أعي ما أقول، الوعي أن تعي ما أقول، شو معناها؟ تجمع وتحفظ ما أقوله. إذن سمي الوعاء وعاء، لأن أو الظرف وعاء، لأنه يعي ما يوضع فيه. الظرف يكون مثل المحفظة، هذه التي نسميها محفظة، مثل الشن، مثل الذي يصنع من جلد يوضع فيه الشيء، صح. ومن الأخطاء الناس اليوم يقول لك مرت علي ظروف صعبة، هذا خطأ، لا يقال في اللغة هذا الكلام، لأن الظرف هو الوعاء، وأطلقه العلماء، علماء النحو أطلقوه على الزمان والمكان، لأنه فعلا يحوي فعلا. أنت الآن كي جيت تقرأ في المسجد، ما هو المكان الذي حوى قراءتك؟ تقول لي المسجد. أي زمان حوى قراءتك؟ تقول لي بعد الظهر. فهم هذا ظرف نحوي. صح، الناس يقول مرت علي ظروف، شو ما قصدك بظروف؟ عند احتمعنا. فشاع استعمال الظرف للأحوال العصيبة، هذا خطأ، وإنما يقول إنسان مرت علي وش تقول؟ أمور صعبة، مشي بالزال، وش تقول؟ مشاكل. حتى مشاكل خطأ، مشكلة في المشاكل، هذه مشاكل ما فيش في اللغة، جمع ما أين دورها لغة، تقول مشكلات في اللغة، كما احنا كنا نقول مثلا بكري مشاكل أسرية، خطأ للزوج للزوج خطأ، مشاكل أسرية لا، تقول مشكلات أسرية، شيء أسري، مشكلات. فلفظة مشاكل لا أصل لها في اللغة، إنما تقول مشكلات، مرت علي مشكلات، مرت علي معضلات، مرت علي أحوال صعبة، تقول مرت علي ظروف، هذا خطأ. فالشاهد هنا الوعاء هو ما يعي ما يوضع فيه، يعي أشياء. فهنا نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذم البطن من جهتين. أولا شباهه بالوعاء، شباهه بالوعاء الذي هو في البيت، مثل الأواني، شباهه بآنية من آنية البيت، توهينا لشأنه وتحقيرا لأمره. البطن لا يعد أن يكون مثل أي متاع في البيت، بطن وأنت تعظمه، هذا التوهين الأول. والتوهين الثاني جعله شر الأوعية. أنت في البيت وش عندك؟ أوعية، عندك أوعية كثيرة، هو شر. لماذا؟ لأن تلك الأوعية تعمل عملها ولا تتعداه، وضعت في هذا يعني تعمل وتقوم بدورها، دورها هو أن تحفظ ما يوضع فيها. أما البطن لو امتلأ فإنه سيعطلك عن دورك الذي خلقت من أجله، مفهوم؟ سيعطلك عن دورك الذي خلقت من أجله، فإنه يورث ثقلا، امتلاء البطن يورث ماذا؟ ثقلا وتكاسلا عن العبادات، وتركا لكثير من الواجبات، وهذا أمر لا يشك فيه أحد. عرفت البلاغة عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تقول ما ملأ ابن آدم أو آدمي وعاء، غير سمه وعاء، ذمه شرا، جعله شر الأوعية. لماذا جعله شر الأوعية؟ لأن سائر الأوعية إنما تحفظ حفظا حقيقيا ما وضعت له. ثم قامت بدورها. أما البطن فإنك لو ملأته فإنه سيعطلك عن دورك الذي خلقت من أجله، فهو فيه فساد في الدين والدنيا، شيء يبرك الدين يفسد الدين والدنيا معا. لماذا؟ لأن الكسل يفسد ويهدم مصالح الدين والدنيا معا. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، عرفنا هذا المعنى. ثم قال بحسب أي كافي، بحسب أي يكفيه، حسبي أي كافية، مفهوم؟ كافية. والناس تقول مش تقول كافيني، هذا خطأ، نون الوقاية لا تدخل على الأسماء. كافية بحسب ابن آدم أي يكفي ابن آدم أكلات يقمن صلبه. الصلب هنا المقصود به الظهر، وإلا الصلب جزء من الظهر، الصلب جزء من الظهر، وإنما عبر عن الظهر بالصلب من باب إطلاق الجزء على كل شيء، على الشيء، إطلاق الجزء على الشيء، وهذا معروف في كلام العرب. مثل فتحرير رقبة، تحرير رقبة ولا تحرير العبد كله؟ الجواب تحرير العبد، وإنما أطلق على الرقبة مجازا، لأن العرب كانت إذا أو الناس إذا أسرت إنسانا وضعت له الأغلال في عنقه وسحبته، فسموها فك رقبة وتحرير رقبة. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه أي يقمن ظهره، وإنما عبر عن الظهر بالصلب لأنه جزءه. فغاية ما خلق البطن من أجله هو أن يشد الصلب، أن يشد الصلب. تعرفوا القضية عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يجوع وش كان يحط؟ الحجر، كان يحط الحجر على البطن ويشده، اخترت حجرين عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ابن حبان لم يعجبه هذا الحديث، قال فيه تحريف، فهم ما رضاش بهذا، قال وش دخل الحجر البطن، وش دخله تحط له حجرا. حتى جاء العلماء واكتشفوا أن البطن هو الذي يشد الجسم كله، البطن يشد الظهر والظهر يشد الجسم. لذلك الإنسان إذا جاء يبدأ ينحني فيتعب، معروف أن البطن يشد الصلب والصلب يشد الجسم. قال الحافظ بن حجر قال بعضهم كنت أظن أن القدمين هي اللتان تشد الظهر، فإذا بالظهر هو الذي يشد القدمين. هكذا المهم، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه أي يشددن ظهره، أكلات خلاص قادر تقوم، قادر تمشي، قادر تهضر، قادر تصلي، قادر تجتهد، تفضل. فإن كان لا محالة، إن حب يزيد أكثر من اللي باش يقيم صلبه، إن كان لا محالة أي إن كان لابد، إن كان لابد، الفهم هذا إيش معنى؟ إن كان لابد فاعلا، إن كان لابد أن يتجاوز هذه الأكلات التي تقمن صلبه، فعليه أن يقسم طعامه أثلاثا، فعليه أن يقسم بطنه، مش يقسم بطنه إلى أثلاث، ثلاثة، هاو البطن بتاعك مسكين، مفهوم؟ فقسمه الثلث، ثلاث أثلاث، ثلث تجعله للطعام أي للشيء المأكول، وثلث تجعله للشراب أي للشيء المشروب، وثلث تجعله للنفس، للنفس الإنسان حتى يقوى على التنفس. فهذا إن كان لابد لمحال، فعليه أن يملأ ثلث بطنه بالمأكول وثلثا آخر بماذا؟ بالمشروب، ويترك ثلثا فارغا، فهم. وهذا كما ذكر الغزالي في إحياء، في الإحياء قال شو يقول، ذكر هذا الحديث لبعض الفلاسفة من الأطباء فعجب منه وقال ما سمعت كلاما في قلة الأكل أعظم من هذا. فيلسوف طبيب قالت ما سمعت كلام أعظم من هذا. وفي متحف بالصين, فيه متحف بالصين لو دخلته وجدت عدة أبواب, مثلا باب متاحف فلانية والمتاحف أنواع على المتاحف, كل أنواع لها باب كبير جدا في الصين قبل ما تضرب زلزال ما بيش لما زال مفهوم. هذا أمام على كل باب مكتوب حكمة, كل باب حكمة تاع سقراط, حكمة تاع اسمه كونفوشيوس, حكمة تاع بوذا وغيرهم. فإذا بك تمشي 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 وتقرأ بلغتهم مفهوم. بحسب ابن آدم أكلات ثلاث يقيمن صلبة, أكلات يقيمن صلبة, فإن كان لا محالة باللغة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه, مكتوب تحتها محمد. طبعا ما يكتبوه ينطقوش به جيدا عليه الصلاة والسلام, ونسبوه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, فجعلوه من أعظم الحكم الطبية التي تنفع بدن الإنسان. فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه قد أصاب كبد الصواب في مثل هذا الأمر. قال العلامة الطيبي رحمه الله تعالى كما في شرح سنن الترمذي, قال الحق الواجب أن لا يتجاوز المرء عما يقيم به صلبه. وسنعود قلت لهذه المسألة, هل يجب التقيد بهذا أو أنه جائز تعديه. ومن كلامه تدرك أنه يجعله حقا واجبا, أي الحق الواجب أن لا يتجاوز العبد عما يقيم به صلبه ليتقوى به على طاعة الله, فإن أراد أن يتجاوز ذلك فلا يتجاوز عن القسم المذكور. إذن هذا كلامه كأنه يرى وجوب التقيد بما ذكره صلى الله عليه وسلم. بمعنى آخر أن الطيب رحمه من العلماء الذين ذهبوا إلى تحريم الشبع, من العلماء الذين ذهبوا إلى تحريم الشبع. وذكر بعضهم عن لقمان الحكيم قال لابنه يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة, إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة, وقعدت الأعضاء عن العبادة. وبهذا يهدم ما ذكرناه في أول الدرس أن الطعام يستحق الشكر عليه. إنسان كي يأكل ويشرب فينبغي أن يبادر إلى شكر المنعم عز وجل, لا أن يتكاسل عن العبادة ويقعد عن الطاعة. لذلك أن الحل يأخذ بنصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام, يقسم بطنه أثلاثا, يأكل بما يقيم به صلبه أولا, وهذا يعتاد عليه المرء, هذا يعتاد عليه بسهولة يوم الأول الثاني الثالث حتى يصير يرتاح إلى هذا الأمر ويصير يتأذى لو تعداه. كل شيء دي قاعدة, كل شيء يأتي بالعادة, كل شيء يأتي بالعادة. فقال وخرست الحكمة, نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء للعباد, كأنه يقول لك باللي عاد الطعام إلى أنه يهدم ما جعل من أجله, إنما جعل هذا الطعام ورزق الإنسان هذا الطعام والشراب ليتقوى الإنسان على عبادة الله, مش لكي يقعد عن طاعة الله. إذن الشبع المستمر, وهذه كلمة مستمر سطر عليها لأن هي الخلاصة التي سنخرج بها. الشبع المستمر, الشبع المستمر يولد التكاسل عن العبادات والقعود عن الطاعات والواجبات, ويولد كثرة النوم, وهذا أمر معروف يولد كثرة النوم وعدم المبالاة بالفقراء والجياع. إنسان إذا اعتاد على الشيء لا يحس بنقيضه كما هو معروف, ويولد الترف ويشغل الوقت في الكلام عما أكل وما سيأكل, ويفضي إلى البطالة ويؤدي إلى المعصية. وإن كثرة الشبع ليست من صفات المؤمنين, هذا فيما يخص كل الناس. أما من طبخ فهذا لا شك أنه فيه أمر آخر مفسدة أخرى, وهي مضيعة للوقت في شيء لا يجدي ولا ينفع، كما سيأتي معنا إن مطعم ابن آدم ضرب مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إليه كيف يخرج. فهم يضيع وقت ساعة مثلا في الطبخ والتزيين وغير ذلك، انظر إليه كيف سيخرج حتى تعود إلى رشدك. فهم فهذا أمر مهم، أن كثرة الشبع والاستمرار على ذلك ليست من صفات المؤمنين. الحديث الثالث الذي ذكر وهو حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: أكلت ثريدة من خبز ولحم، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أتجشأ، فقال: يا هذا كف عنا من جشائك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر قال: تجشأ رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. رواه الترمذي وغيره. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة. هذا الحديث رواه الطبراني بإسناد حسن. الجشاء ما هو؟ هو ما تبديه المعدة وتظهره من صوت، ما يخرج من الإنسان من صوت عند الشبع، يخرج من فمه الصوت عند الشبع يصدر عن المعدة، فهذا الصوت هو الذي يسمى جشاء. فمعنى هذا الحديث أو فائدة هذا الحديث، الحديث الأول وش يدلنا على أن الذي يكثر من الشبع قد تشبه بالكافرين، والحديث الثاني أن البطن هو شر وعاء لابن آدم، والحديث الثالث هذا يدلنا على أمر أن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة، أطولهم جوعا يمقي. هذا العنوان العام. وفي هذا الحديث فوائد، منها أولا بينا معنى الجشاء، شو معناها الجشاء؟ هو الصوت الذي يصدر من الإنسان عندما يشبع. فهم وكل صوت، كل صوت فوزنه في اللغة فعال أو فاعل، واحدة من اثنين خير. فمثلا عندك صوت الحيوان ولا غير، مثلا النباح، النباح والعواء والمواء والثغاء وقس. وعندك وزن آخر وهو الفعيل كالنهيق والصهيل وغيره. فالجشاء لماذا سمي جشاء على هذا الوزن؟ لأنه صوت، لأنه صوت فعال. والتجشؤ هو عملية إخراج ذلك الصوت. هذا هو الجشاء. الفائدة الثانية، يخطئ كثير من الناس فتراهم إذا تجشؤوا يستغفرون، وهذا خطأ. إنسان مثلا اخترت يتقرع خرج هذا الصوت واستغفر الله، وهذا خطأ، لأن العلماء قرروا كالشاطبي رحمه الله في الاعتصام أن العبادات ومن جملتها الأذكار لا يؤتى بها إلا في موضع نص عليه. مثلا قال إذا رأيت شيئا تعجبت منه وش تقول؟ سبحان الله، ما فيش مشكل. مثلا أي ما تقول جه الطيح مثلا تقول بسم الله، تألم تقول بسم الله الله وهكذا. لكن أن تأتي بالاستغفار في هذا الموطن فلا، فلا يقول المسلم استغفر الله إذا تجشأ. كذلك تراهم يقولون الحمد لله كان يحمدون، ما يستغفروش كان يحمدون يعني شبعت الحمد لله، فجي تعرف ما تجشاء تبكي، يعني اللي استغفر شوي قال درت أمر نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الجشاء في حد ذاته إذا كان من أثر الشبع مذموم، ويتجنبه المسلم ويحاول أن يدفعه بقدر الإمكان. أما إن كان ناتج عن مرض غازي فهذا عليه أن يتعالج وأن يستشفي، أن يطلب الشفاء ويطلب العلاج. إذن لكن الشاهد أن المسلم لا يأتي لا بالحمد ولا بالاستغفار عند الجشاء، كما الناس بعض الناس ما كيتثاوب وش يقول؟ استغفر الله. لا وش يقول؟ استغفر الله. كان يقول استغفر الله كيتثاوب؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إظهار هذا التثاؤب وأمر بتغطية الفم، ما قالش استغفر الله، لا يستغفر المسلم إلا من معصية أو من تقصير، أما هذا فليس معصية وليس تقصيرا. التنبيه الثالث والرابع سنأتي عليهما إن شاء الله تعالى في مجلس القابل، لأن الوقت داهمنا لا نريد أن نطيل عليكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ذكرنا فقط بأن هناك تنبيه ثالث ورابع.